نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. ما في أحد هنا؟ إبراهيم شفت؟ أيوة نعم. يبدو أن سعد ما كانش معانا في المرة الثانية. ده أنت جايب لي قبلها بعشر صفحات. نعم الله. قال من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرج من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. الإنسان يكون في نعمة ولكن يصيبه داء، الداء ده اسمه البطر. يكون في نعمة فيصيبه البطر، والبطر هو الضيق بهذه النعمة، الضيق بهذه النعمة، مع أن الله هو الذي أنعم عليه بها واختارها الله له، ولكن هو يريد تغيير، يريد تغييرا. فالله عز وجل أنعم عليه بأن جعله في أسرة ذات دين، والأسرة ذات الدين علمته القرآن وحفظه من صغره وهو يتلو القرآن، ولكن يقول أنا صوتي جميل جدا في قراءة القرآن والناس تتأثر به، أنا تضايقت من قراءة القرآن، أريد أغني، أريد أكون مطربا، صوتي جميل، صوتي الجميل هذا أقرأ القرآن والناس تصلي وتقول جزاك الله خير وخلاص، أصلي بهم المغرب والعشاء جهرا والجمعة جهرا والفجر جهرا، يشعرون بالانبساط والسرور ويشكرونني، لكن أنا أشعر أن صوتي جميل ممكن أنتشر به عالميا، فممكن أكون مطربا مشهورا جدا. فيكره النعمة التي هو فيها وينتقل إلى شيء آخر، وهو أن يصير إيه؟ مغنيا مطربا مشهورا. وهذا حصل مع واحد اسمه أم كلثوم، واحد اسمه محمد بن عبد الوهاب، واحد اسمه صلاح عبد الحي، واحد اسمه سيد درويش، وكل أساطين الغناء المشهورين جدا هؤلاء كلهم كانوا أصلا أهل قرآن، وكان كل واحد منهم له لقب شيخ، وكل منهم له تسجيلات قرآنية، لكنه خلاص هو قل. فانتقل محمد بن عبد الوهاب من إجالة القرآن إلى إتقان الموسيقى الغربية، وإدخال الموسيقى الغربية، ويصير هو يعني اللواء أو الدكتور محمد عبد الوهاب رائد الموسيقى الغربية الذي أدخلها إلى الطرب العربي، ويصير يغني أغاني المجون ويحضر له مئات الآلاف وينتشر في الإذاعات ويصير من أشهر المطربين والموسيقيين. ويقول تركت القرآن، شوف انكشفت المواهب، أنا ملحن، القرآن ما لم يعطيني فرصة للتلحين، لكن أنا بعد ذلك الآن أتقن العود والبيانو والكمان، أتقن التلحين والموسيقى، فصار موسيقار الشرق، موسيقار الجيل. وكذلك كل هؤلاء، ومنهم من كان يعمل أصلا بإلقاء التواشيح كأم كلثوم في الموارد والأشياء، وطبعا بدعة، ينتقل منها إلى الغناء ويخلع الثوب الذي هو ثوب السنة وينتقل إلى ثوب الضلالة. هذا اسمه بطر، هذا نكران النعمة، الله اختار لك القرآن واختار لك الثواب والحرف بعشر حسنات وتعلم الناس وتقرأ وترقى وترتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا، ألم انتزعت نفسك أنت ونزع الله منك النعمة جزاء وفاقا، فلم يصير بل نسوا القرآن، ولما نسوا القرآن ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، كسبوا شهرة، كسبوا أموالا وخسروا الآخرة والعياذ بالله، خسروا الآخرة والعياذ بالله. فنعمة أنعم الله عليه واختارها له هو الذي مل هذه النعمة، مل هذه النعمة. وبدأ الصوفية يقولون الموسيقى حلال لكي يقرن الموسيقى بالقرآن، ثم بعد ذلك الإنسان سيختار الموسيقى ويترك القرآن، لأن الشيطان يثقل عليه القرآن ويحبب إليه الموسيقى والعياذ بالله والمعازف. فالعبد يملها ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منه. كل واحد يوم يزعم سيد درويش يعتقد خير وخلاص ويغني بقى الشمس قامت تاجل في البدرية، ويترك القرآن إلى هذه الأغاني، فيلقى الشيطان يخلي جماهير من الناس تعجب به فيفتن زيادة وزيادة والعياذ بالله. وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة، ويعذر الله بجهله سبحانه وبسوء اختياره لنفسه، ولكن إذا ظل هو ضائقا بالنعمة واستمر به البطر ولم يحمد الله عز وجل عليها وتبرم بها ضاق بها سلبه الله إياه، يسلبه الله تلك النعمة سبحانه عز وجل. إنسان يدمن الصدقة ويدمن التصرف في المال الإحسان، ولكن يقول المال كثير نجرب نشرب ونسهر ونسكر، فيجرب خلاص يبطل صدقاته ويبطل ويعيش للمتع والميسر ويخسر المال ويخسر الدنيا ويخسر معها الآخرة، فهذا يحدث. والإنسان تغريه شهوة يترك بها الخير. ولذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بيحكي من ضمن أحداث عام 202 للهجرة عن عبده ابن عبد الرحيم، وقال وكان عبدة ابن عبد الرحيم من أحفظ طلاب العلم للقرآن وأكثرهم إقبالا على العلم وأكثرهم حبا للجهاد في سبيل الله. فخرج في غزوة فإذا ابنة ملك الروم ابنة الإمبراطور تتراءى له فيعجب بها إعجابا شديدا، فيظهر له وهو يبارز يظهر له الإعجاب، فتقول أنا معك ولكن اترك الإسلام وتعال معي. فترك الإسلام وتنصر وانضم إليها. وفي العام التالي أعوام من أعوام الجهاد أصحابه يقولون له ماذا فعل الله بك يا عبده، أين قرآنك؟ يقول والله لم أعد أذكر منه إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هو صار زوج لملكة لابنة ملك الروم، وصار زوجها عظيم عند الرومان، ولكن خسر كل شيء، خسر كل شيء. فهناك أناس كثيرون يخسرون كل شيء. هو إنسان عنده مال يعجب بالميسر يدخل في الميسر يضيع، يعجب بالزنا فيزني فيضيع. فلذا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ومن ضمن التثبيت أن تشكر نعمة الله عز وجل، يعني أن تشكر المنعم، فداوم على الشكر، يديم الله عليك النعمة ويحفظه عليك سبحانه عز وجل. فهذا كلام ابن القيم رحمه الله. يقول فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وصار إليه ربما يتدرك الله برحمته، قال اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه بها وأوزعه شكره عليها. الإنسان لا هي وأشهده أن ما هو فيه نعمة عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه. هنا هو ابن القيم بيرجع لحظة يقول أن الإنسان ممكن يتبطر ويطلب التغيير إلى الأسوأ، وفي نظره التغيير إلى ليش إلى الأفضل. فمنهم من يندم ومنهم من لا يندم. بعد ما قال كده رجع للأولاني اللي هو كان عنده النعمة، فقد يوفقه الله عز وجل إلى دوام شكر النعمة سبحان الله عز وجل. فإذا أراد بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه. يبقى الإنسان اللي أنعم الله عليه لو ربنا عز وجل بيحبه سيثبت الله عز وجل قلبه وسيدوم الشكر، كما أن سليمان عليه السلام لما أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. وقال هذا من فضل ربي، فشكر النعمة فوفقه الله إلى الشكر. رجع بقى ابن القيم إلى الذي يتبطر. قال: فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته، عاجز عنها، مفوض إلى الله، طالب منه حسن اختياره له. طيب، ففي واحد يبتدي الشهوات تميل به، فلما تبتدي الشهوات تميل به يسأل ربه أن يرشده وهو جاهل، فالله يسبق من فضله. نعم. أما هناك من ينتقل هذه الشهوات، فإذا انتقل هذه الشهوات قد يندم ندما شديدا فيوفقه الله للندم والتوبة والعودة. ولذا طليحة الأسدي، طليحة صحابي جليل، يغريه الشيطان بأنه يمكن أن يكون رسولا لله مثل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لله، فيدعي النبوة، وبعد ما يدعي النبوة يظل على هذا، ويموت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويموت أبو بكر رضي الله عنه، وفي عهد عمر يهديه الله فيندم فيوفق فيتوب فترجع له شرف الصحبة. ولذا قال ابن حجر رحمه الله: والصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. يبقى الآن أنت مسلم، لو لا قدر الله واحد منكم ارتد عن دين الله عز وجل ضاع كل شيء وحبط عمله، لكن وفقه الله فتاب ورجع مرة أخرى، يرجع له كل عمله مرة أخرى ويرجع شرفه مرة أخرى. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق. لم يوفق إليه الأسود العنسي، ادعى النبوة وظل حتى قتل، ووفقت إليه سجاح على الصحيح، فإن سجاح ادعت النبوة، امرأة ادعت النبوة، ولكن الله هداها فتابت في آخر عمره. فالإنسان ممكن، وكثير من الناس يقعون، يزلون، يقعون في المعاصي، ويوفقهم الله للتوبة، فالله هو التواب الرحيم. طيب، وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليه. إذا ترى كثير من الناس عندهم ضجر، يقول له: أخي أنت عندك نعم، يكفي عندك نعمة البصر. يقول لك: ما كل الناس ما عندها عينين وبتشوف. أنت يا أخي ربنا الحمد لله عندك قوة، ما عندك مرض مزمن، كل ما مع ملايين ملايين أهو كلهم تمام. يا أخي أنت لست مشلولا، ملايين مش مشلول، كل ما تذكره بنعمة يقول لك: ما نص البلد كده. فلا يحمد الله على نعمة، مل والعياذ بالله، ولا يراها نعمة فلا يشكر الله عليه. ولذا معظم الناس هؤلاء لا يشكروا، قليل من عباد يشكو، ولا يفرح بها بل يسخطها ويشكو ويعدها مصيبة. أهم ما لو الواحد كان اتخلق ياباني ولا أمريكي كان زماننا هيصين دلوقتي، إنما اتخلقنا زفت مصريين وزفت عرب. الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، إيش يا عم؟ إما هذا. فهذه والله من أعظم نعم الله عليه، هي اللي هو بينكرها، اللي بينكرها ده أعظم نعمة عليك، يكفي إنه خلقك مسلما أو إنك مسلم، كفاية، هذه أعظم نعمة. فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم، ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمهم، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما. كل متسخط هو يدفع نعمة الله عليه، لأن ربنا لا يزيد إلا الشاكرين، لأنه قال: لئن شكرتم لا أزيدنكم. إذن لا، إذا إن لم تشكروا لا أزيدكم، إلا إن كانت زيادة على سبيل استدراج لكارثة. قال: فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده، وهو ساع في ردها بجهده، وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. شيء عجيب جدا. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية لها شقان: يغير السوء إلى خير، لأنه الشخص غير ما في نفسه من ظلم إلى توبة وذلة وخضوع، أو العكس، هم في نعيم ولكن طاقت نفوسهم إلى تغيير باطل فغير الله عليهم إلى سوء، كما حدث مع كل الذين بطروا. وكم من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فهذا يحدث دائما. وتنظر إلى الشعب الليبي، في بلهنية من العيش، في نعمة عظيمة جدا، وكل إنسان عنده طعامه وشرابه، أعظم الأدوية وأفضل الأدوية. يعني ما كان الليبي يأخذ دواء إلا دواء من الخارج، دواء من ألمانيا وأمريكا، أدوية عظيمة جدا، وكيس الرز 50 كيلو، وفي نعمة. بطر كثير من أهلها وخرجوا في 17 فبراير ولا مش كده، خرجوا ثم ماذا كان؟ غير الله ما بهم، لأنهم أرادوا السوء فغير الله ما بهم إلى سوء. تمام. أهل مصر نعيم وعندهم بعض المشاكل، السقف فيه يعني سقوط بتنزل المية في الشتاء، فهم خرجوا لإزالة السقف، فأزال السقف، فالله عز وجل يعني سبحانه وتعالى ابتلاهم، ولكن تلطف بهم سبحانه عز وجل وسخر لهم الجيش، يعني يعيد لهم خيرا كثيرا جدا، فضل الله ونعمه. انظروا إلى البطل الذي حصل في سوريا، تولى بشار الأسد كافر ولا قدرة لهم على تغيير، ولكن صنع تغييرا شديدا جدا من النواحي المدنية والمالية والثروات، وصارت سوريا مكتفية وتصدر أشياء كثيرة جدا، وصار الدولار ينخفض عندهم، وصاروا من الدول التي تكاد تنطلق إلى الغنى. بشار كافر يا جماعة، ما احنا عارفين ان هو كافر وكان ابوه كافر، لا بد من الخروج عليه. عندكم قوة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا اخوانا هذا غلط، تقاتلون بإيش؟ بستكين المطبخ كما قال الألباني رحمه الله. بطرت معيشته الحال الآن، يضرب المثل بالخراب بسوريا، يضرب المثل بالخراب بالعراق التي كانت أغنى دولة عربية، أغنى دولة عربية على الإطلاق، أغنى من كل دول الخليج، الآن صار يضرب بها المثل بالخراب. كم من قرية بطرت؟ فالإنسان لابد يستديم النعمة، لكي تستديم النعمة لابد من الشكر، الرضا والشكر، الرضا والشكر. تريد تغير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى نقموا ولم يعجبهم، خلاص. هكذا اليمن، اليمن كانت في نعيم في التسعينيات، كان التعليم العادي اللي هو الابتدائي والاعدادي والثانوي تنفق عليه المملكة العربية السعودية، والتعليم الجامعي تنفق عليه الكويت، وكل اليمن، كل اليمن تنفق عليه دول الخليج، يعيشون في نعيم. ثم بطروا، ولما بطروا الريال اليمني كان يساوي الدولار يساوي 2 ريال، الآن يعني في سنة مثلا 95 الدولار صار ب 130 ألف ريال، والآن الريال لا قيمة له أصلا، ما لا يحسب، يعني ما فيش خالص، ما في خراب. فصارت اليمن، سوريا، العراق رمزا لليه؟ رمزا للخراب، رمزا للخراب. ليبيا الآن نازع على طرابلس، وكانت كل دولة كانت موحدة، ما كانت موحدة، وكانت قبل ذلك هي ثلاث يعني ولايات اللي هي برقة وفزان وطرابلس، ثم صارت دولة واحدة. الآن نحن الآن نريد نستنقذ طرابلس، الله المستعان. فدايما البطر يضيع كل شيء والعياذ بالله، والفلسطينيين وغيرهم. فلكي تغير ما بنفسك سيغير الله عز وجل ما بك، إن كان خيرا فتغير إلى الخير، يعني ينقلك من الشر إلى الخير، وإن كان من خير وبطران ينقلك من الخير إلى الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. فليس للنعم، يبقى الآية لا شقان يا إخوان، إن الله لا يغير ما بقوم من خير إلى شر، إلا يغير ما بأنفسهم من خير إلى شر، والعكس يغير من شر إلى خير. نعم. ولذا الدولة السعودية كانت شتات لما لجوا للتوحيد وبدأوا يغيرون، خلاص الملك عبد العزيز وحد، بقى صار هناك ملك نجد والحجاز، ثم امتدت الأطراف فصارت هي أكبر دولة في قارة آسيا من ناحية المسلمين، فضل الله عز وجل. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، عدو النعمة فيك نفسك، عدو النعمة فيك نفسك، فهو مع عدوه ظهير على نفسك. تعاون مع الشيطان على نفسك، تتعاون مع الشيطان على نفسك، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار. تعاتب القدر، القدر ما له دخل، القدر ما له دخل. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ده موجود؟ أنا نصيبنا كده، ادي الله ولي حكمته نصيبنا كده تفعلت بنفسك. اذا بلا السجون وقابل كل المساجين نحن نصيب هنعمل ايه؟ نصيب ايه؟ انت فعلت، انت فعلت بنفسك هكذا. والدول هذه كلها احنا قدرنا كده، احنا الشعب الفلسطيني نحن الشعب المظلوم دائما. انت مش شعب مظلوم، انت شعب اصلا ظالم. ولا اقصد فلسطين اقصد كل شعب يتغير ما به، هو اصلا ظالم لنفسه، لان الله عز وجل هو الرحيم سبحانه وتعالى ولا يعامل الناس بعدله جل وعلا. فعاجز الرأي يضيع الفرص ثم يلوم القدر، يلوم القدر والعياذ بالله، ويتطاول يتطاول على ذلك كل قدر احمق. ما هو ربك بيدي الحلق للي بلا ودان. هنا سب الله عز وجل مسبة عظيمة جدا، وهذه المسبة الى جانب انها مسبة فهي مأخوذة من كفر اليونان. اليونان عندهم ان المال والثروة له اله مخصوص اسمه بلوتوس، والاله ده يعمل فبيوزع الثروة مش شايف فيدي الحلق. هذه الكلمة تجوز؟ طب الناس تقولها؟ يقولونها ولا لا؟ طيب، فهنا عواقب التنكر لنعم الله. إذا التنكر لنعم الله عواقبه إيه؟ زوال النعمة، وقد يعقبه عقاب أشد بعد زوال النعمة أيضا. إنسان عنده عقل وعقله راجح ما شاء الله، وياخد مخدرات، المخدرات ستؤدي إليه فساد العقل، فساد العقل، وتتعجب من تصرفات، تصرفات عجيبة جدا. أنا وأنا جاي راكب ميكروباص، فالميكروباص يسوق الأخ علي، أخ علي صاحب مصطفى أخ طيب، ورايح 45 الميكروباص وكاتب 45 والناس اللي راكبة كلها 45، في كرسيين فاضيين. واحد شاور رايح فين؟ قال له رايح 45. راح راكب، بعد ما ركب قال له تروح سيدي بشر. قال له ما انا طريقي 45. قال تروح سيدي بشر عليا الطلاق، لا تروح سيدي بشر يا عم الله يهديك، الناس كلها اللي هنا راكبه رايحه 45 وعليا الطلاق، لا تروح سيدي بشر. فالناس قالوا مش رايحين سيدي بشر. طب ماشي هوريكم. اول ما عدينا عند الضابط كده شاور للضابط، الضابط وصل وقف العربيه، نزل قال له العربيه كلها سيدي بشر والامن، السواق ده غير وعايز يروح 45، وعمل مشكله كبيره جدا الضابط حلها. المهم لكن هو اصلا واخد ايه؟ واخد البتاع ده الحبوب هذه، فالحبوب تخليه يسيء الى نفسه ويسيء الى الناس. فانسان عنده نعمه العقل يشرب خمر يضيع عقله، يشرب مخدرات يضيع عقله، يشرب هذه السموم فيضيع عقله والعياذ بالله. قال جمال الله عز وجل، الله جميل من اسمائه الجميل ومن صفاته الجمال. طيب كل صفاته فيها جمال؟ نعم نعم. قال من اعز انواع المعرفه، يعني اعظم انواع العلم، معرفه الرب سبحانه. هو الدين، لان الدين قائم على معرفه الرب سبحانه، معرفه رب اسمائه وبالصفات وبربوبيته وبايه وبيقول ايه، هو ده الدين. معرفه الله تعالى بالجمال وهي معرفه خواص الخلق، فينظر الى الله على ان كل شيء يصدر من الله سبحانه وتعالى هو جميل، وهذه الحقيقة. وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله. يبقى الجمال مع إيه؟ مع الجلال. فمثلا صفة أن الله رؤوف رحيم صفة جمال، أن الله جبار صفة جلال، أن الله سريع الحساب صفة جلال، تمام كده، أن الله يغفر الذنوب جميعا صفة جمال، أن الله رزاق جمال، جمال عظيم، أن الله ينتقم صفة جلال. قال فيعرف الله بكماله وجلاله وجماله سبحانه، ليس كمثله شيء في سائر الصفات. فهناك إنسان رؤوف رحيم، طب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم والله رؤوف رحيم، لكن هناك فارق كبير جدا، لأن الرأفة والرحمة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره محدودة، لكن الرأفة والرحمة صفة لها صفة كمال، كمال مطلق، كمال التام. لو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهرة والباطنة إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قوس الشمس. لو كل الناس في جمال يوسف عليه السلام، كل الناس في جمال يوسف عليه السلام، هذا الجمال بالنسبة لجمال الرب كأن تقارن شمعة بسيطة جدا بقرص الشمس. ده نور القمر والنجوم وهي أنوار عظيمة خلقها الله سبحانه وتعالى، إذا ظهرت الشمس لم يعد لهذه الأشياء أي قيمة. طلع الصباح وطلعت فيه القنديل، طيب ونسبت جمالهم خلاص إلى جمال الرب اللي كان أقل من نسبة سراج، سراج ضعيف، مصباح ضعيف جدا، إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله سبحانه، جمال وجهه وجمال هو، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الصحيح أخرجه مسلم. الوجه جميل سبحانه، لو انكشف سبحات الوجه، قسمات الوجه لو انكشفت احترق العالم من الضوء والجمال. طب لما الله جل يكشف الحجاب في الآخرة، هو يحفظ المخلوقات من الزوال بفضله ونعمته. فهنا جماله مع جلاله وحفظه سبحانه وتعالى. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته. فلما ترى شيء جميل كالسماء والبحر والزرع والناس الجميلة، هذا كله من آثار جمال الله عز وجل، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال سبحانه. ويكفي في جماله أن له العزة جميعا والقوة جميعا. طبعا العزة والقوة الأشاعرة ينكرون أنها من صفات الله، ليست من صفات. لو سألت أنت أي حد أزهر ولا علي جمعة ولا غيره، هل من صفات الله العزة؟ لا. هل من صفات الله القوة؟ لا. والجودة، في يكفي جماله أن له العزة والقوة والجودة. الجود ومن أسمه إيش؟ الجواد. الجواد اللي هو السخاء العظيم جدا. لكن هل نقول الله السخي؟ أي نقول ولا لا؟ لا لا نقول، نقول الله جواد وكريم ولا نقول سخي. قال والإحسان كله فهو المحسن، من أسماء الله المحسن. والعالم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. نور الوجه نور الحجاب، وصلح علي أمر الدنيا والآخرة. هل من أسماء الله النور؟ طب هل من صفات الله النور؟ لا. لكن الهدى، إذا كان النور بمعنى الهدى فهو من صفات الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار. لماذا لا يوجد ليل ولا نهار يا إخوان؟ من عين؟ طب ما الحجاب مخلوق وعند الله، والعرش مخلوق وعند الله، وحملة العرش مخلوقون وعند الله، ليه ما فيش ليل ونهار؟ هو سبحانه جعل في الدنيا شمس وقمر وليل ونهار، زمن يعني، ما فيش زمن فوق، ما فيش زمن، ما فيش. كما إنه بعد العرش فيه إيه؟ فيه الله. طب ما الله ما في إلا الله سبحانه وتعالى. فما في عند الله شمس ولا قمر يتعاقبان فينتج منهما الليل والإيش والنهار، ما في خلاص. طيب الإنسان اللي يبعث عنده 33 سنة، طيب متى يكبر؟ متى يكبر؟ ما في، لا يكبر. طب متى يظهر؟ طب متى يمرض؟ ما في، ما فيش. عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رفع عنده 33 سنة، هو الآن عنده كام؟ 33 سنة، مع أنه مرة 2020 على عمره. هو عمره كام الآن؟ 33. ولما ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم يكون عنده كام؟ بيبتدي الزمن يجري عليه؟ يبتدي الزمن يكبر، يجري عليه ويكبر ويموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. فما في زمن عند الله، ما فيش، ما فيش كده. ما انت كي تتصورها خليه كده، في يوم فيه مطر شديد ورياح وظلام، واركب الطائرة وعد السحاب، خلاص انت فوق شمس وكل حاجة باشا، وتحت تحت كذا مرة الانسان يجرب هذا الكلام. نطلع بالطائرة، مجرد ما الطائرة طبعا بعد 3 دقائق بتعدي السحاب، بعد ما تعدي السحاب انت في الشمس فوق واخر حلاوة، وتحت في مطر ورعد وبرق خلاص. فما فيش فوق، ليس هناك لا ليل ونهار وشمس وقمر، ما في زمن، ما في زمن. وبالتالي الزمن له عوامل، انت بيأثر عليك عوامل الزمان والمكان والظروف، فبتأثر فيك العواصف والأتربة والفيروسات والميكروبات، وتجي لك مرض، يجي لك كبر، يجي لك فوق، لا فيها فلا في كبر ولا في مرض ولا في قلق ولا في سنة ولا في ما ولا في حقد ولا في حسد ولا في حزن. سبحان الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وهذا الكلام ليس عند ربكم ليل ولا نهار، هذا كلام من صحابي، لكن هذا كلام لا بد أن يكون له حكم الرافع، لأنه لا يمكن يأتي من عقل هذا الكلام، لا بد أن نتلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقوله الصحابي في الأحكام، باب الأحكام العقيدية أو الشرعية، له حكم، لكن إذا قالوا تابعي ينظر إيه؟ ملوش أي حكم، ملوش حكم. تقول ربما تلقاه صحابي، مش ربما، ليس له حكم الرفع خالص. فلما يجي صحابي يقول تابعي يقول هذا، مجاهد من أعظم التابعين، ها، من أعظم التابعين طبعا، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وفسر القرآن كله. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على عرش إلى جوار الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقبل منه؟ لا، ما يقبل. فقال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار. نور السماوات والأرض من نور وجهه، يعني من نور حجابه سبحانه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض. ويوم القيامة إذا جاء، من الذي يجيء؟ سبحانه يأتي بذاته، بذاته. طيب، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء، يقضي بين الناس، تشرق الأرض بنوره سبحانه، نور حجابه. وهذا الحديث طبعا صحيح. ومن أسمائه الحسنى الجميل، وفي الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال سبحانه عز وجل. وجماله سبحانه على أربعة مراتب. قال: جمال الذات، ذات جميلة، وهذه الذات لم يرها إيه؟ أحد، لا ملائكة ولا حملة عرش ولا جبريل ولا أي أحد أبدا. وجمال الصفات، وجمال الصفات آثار هذا الجمال موجودة في العالم كله، كل يراها. ولذا لما بينزل المطر ويخرج الأرض بعد ما يطيها الله به، يقول: وانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. جمال الصفات وجمال الأفعال، والفرق بين الصفة والفعل معلوم، مش كده؟ الصفة ها أصلها إيش؟ ذاتي، كل الصفات الفعلية أصلها ذاتي، ولكن الأفعال مرتبطة بالمشيئة ومرتبطة بالزمان. وجمال الأسماء، كل أسمائه جميلة حسنة، وإذا لما يأتي اسم انظر فيه، لازم يكون جميل ولازم يكون وارد في الشرع. فهم يسموا الله عز وجل النافع الضار. نقول: أولا، هذا ليس اسما جميلا، ثانيا، لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فمرفوض، مرفوض. واللي سوء هذا الأمر هو طبعا السلف، لهم أجرهم، أجر عظيم جدا. الوليد بن مسلم بلغه الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فحاول يحصي الأسماء ويجمعها، فجمع أسماء من الكتاب ومن السنة، واجتهد رحمه الله، الوليد بن مسلم من السلف، اجتهد رحمة الله عليه، ولكنه جمع حوالي 68 اسم، ففضل له 21 اسم، فراح مشتق أسماء، اشتق أسماء، ففي 21 اسم في الأسماء اللي أوردها الوليد بن مسلم في حديث أبي هريرة، هو طبعا ده إدراج منه من الوليد بن مسلم، 21 اسم غير صحيح، باطلة، باطلة لله عز وجل. وجي حافظ ابن حجر العسقلاني واجتهد، وجي ابن حزم واجتهد، وابن حزم وصل لغاية حاجة وثمانين وقال لك خلاص مش عارف. ثم الحمد لله، فالأسماء الحسنى لابد تكون الاسم نفسه حسن، وثانيا مشتق من اللغة العربية، وثالثا وارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يجي ابن حزم يقول: الدهر من أسماء الله، لأن الله قال: أنا الدهر، قالوا باطل، ازاي ده وارد في الكتاب والسنة ومشتق ولكن ليس حسنا، ليس اسما حسنا، وما هو ليس حسنا، ما هو الكمال هو الحسن في الكمال، ليس حسنا، لأن الله جل قال بيدي الليل والنهار أقلب الليل والنهار، فإذا ليس اسما. قالوا الطبيب، في حديث صحيح ورد إن الله الطبيب، قال الطبيب ليس اسما حسنا، لأن الطبيب معالج، قد يشفي الله على يديه وقد لا يشفي، لكن الشافي اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى. ورفض العلماء الاشتقاق، العلماء الاستقاط رفضوا، الجمهور العلماء رفضوا الاشتقاق. ما معنى رفض الاشتقاق؟ ليس الاشتقاق اللغوي، ولكن الاشتقاق اللغوي اللي اسم من أسماء الله. يعني الاسم لو وارد، لو هو وارد مثل مثلا العزيز القدوس، هذا الاسم هو مشتق من قدس ومن عز، فهنا شرط الاشتقاق ان يكون هو وارد وبالتالي هو مشتق، لكن ليس واردا وتشتق انت من افعال لا يجوز، لان طبعا انت هتسمي الله المفتي كده، يستفتونك قل الله يفتيكم، تسمي ربنا المفتي، طيب اخرجكم من بطون امهاتكم تسميه المخرج، طب الله يستهزئ بهم تسميه المستهزئ، ينفع تسميه المستهزئ، طب تسميه الفتان، قال الله وفتناك فتونة، ينفع تسميه الفتان، دي مصيبة ولا لا؟ طب اقول لك اسم بقى كارثة، كارثة. قال موسى عليه السلام وهو يدعو الله عز وجل، يدعو لأخيه هارون، قال واشركه فيه، يبقى تسمي الله الايه؟ اذا كلام المعتزلة وكلام ياسر برهام، ياسر برهام يقول يجوز الاشتقاق اذا كان على وجه الكمال، كلام باطل. اشتقاق ايه يا ابن الحلال؟ هو في افعال فيها كمال وافعال ليس فيها كمال؟ لو قال نعم افعال الله بعضها كمال وبعضها لا، يبقى سب الله عز وجل، يبقى كفر، لان كل فعل لله كمال، صح ولا لا؟ حتى الكيد والمكر، اي فعل الله هو كمال لله سبحانه وتعالى، لان الله لا يصدر عنه الا كمال مطلق. فاذا انت يلزمك في الاشتقاق انك تسمي الله الفتان، وتسمي الله المشرك، وتسمي الله المخرج، صح ولا لا؟ وتسميه المستهزئ. فهو يقول لا لا لا، احنا خلينا في الافعال الطيبه. نقول له اه انت وقعت في طم الان، في مصيبه، معناه انك تصف الله بان له افعال طيبه وافعال ايه؟ غير طيبه، ولا ينزل عن الله الا طيب، ان الله طيب لا يقبله الا طيبا. يبقى الاشتقاق صح ولا غلط؟ لا، ما تردوش كده. والاشتقاق لو تقصد ان الاسم الوارد الصحيح لابد ان يكون اصلا مشتقا، نعم. وإن قلت الاشتقاق إن لم يكن الاسم واردا فأشتق من الأفعال أسماء لله، نقول لك هذا خطأ تام، باطل تماما، تمام كده. فكل اللي اشتقوا أخطأوا، إما يكون الذين أخطأوا من السلف فلهم أجر، لكن قولهم باطل ولا غير باطل؟ فقالوا لا، السلف لا يخطئون، فهل ينفع تقول السلف لا يخطئون؟ فكان في أول كلامنا قلنا إيه؟ المعصوم واحد، لكن ما في معصوم. طب الصحابة بالمجموع معصومون؟ اه بمعصومون، لكن اي واحد من السلف يخطئ ويصي. فجعفر الصادق له كلام في الاسماء الحسنى، خطأ، اخطأ الوليد بن مسلم، اخطأ الحافظ بن حجر العسقلاني، اخطأ، ما في اشكال، ابن تيمية اخطأ، ابن القيم اخطأ، ما في مشكلة. طيب قال فله جمال الذات وجمال الصفات وجمال الافعال، كل هذا جمال وكمال، صح يا اخوانا؟ طيب قال وافعاله كلها حتى الكيد والمكر والاستهزاء، نعم، وافعاله كلها حكمه ومصلحه وعدل ورحمه. واما جمال الذات وما هو عليه فامر لا يدركه سواه، لان الله ثلاث اشياء، فاكرين الثلاث ادله؟ لم نرى، ما في مثيل له نقيس عليه، لم يخبرني هو ولا رسول صلى الله عليه وسلم بشيء. فلما تقول لي ربنا يخلق، أقول نعم. طب كيف يخلق؟ طب الله مستوى العرش، نعم. طب كيف استوى؟ لم أره يستوي، ما عندي مثال لله أقيس عليه، ما أخبرني الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم كيف استوى الله عز وجل. هكذا في كل صفة من صفات الله، أقول لك كيف يضحك، كيف ينزل في الثلث الأخير، كيف يسخط، كيف يغضب، كيف ينتقم، ما فيش كيف. لماذا ما فيش كيف؟ لأني لم أرى، ما رأيته سبحانه، وما يوجد مثال لله لأنه ليس كمثله شيء أقيس عليه، ولم يخبرني هو سبحانه كيف يستوي، ولا رسول صلى الله عليه وسلم أخبرني. فقال فأمر الذات لا يدركها إلا هو سواه، ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقات منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده في ذات. هو أخبر أن الذات مستوي على العرش سبحانه، وأخبر أن الذات دي لها وجه ولها يدان، صح؟ فأنا حسب ما أخبرنا، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار. مصون عن الأغيار يعني نعم يعني بر. مصون عن الأغيار يعني له يدان مش هيجي وقت بينه ثلاثة، تمام كده؟ لو عينان مش هيجي وقت بينه خمسة، مصون عن الأغيار، هذا معنى. محجوب بستر الرداء والإزار، له رداء وإزار سبحانه، ولكن هذا لابد من تأويله. الرداء هو ما يلبس من أعلى، والإزار هو ما يلبس من أسفل، لكن الرداء هنا المقصود به الكبرياء، والإزار مقصود به العظمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. فإذا هنا ابن القيم بيبين لنا أن الرداء والإزار ليس حقيقيين، ليس حقيقيين، لابد من تأويل. احنا بنرفض التأويل الباطل على الشاعرة، لكن عندنا الإسلام تأويل، والتأويل الذي يؤدي للمراد هو المقصود. كقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، لا يمكن ربنا يتحول إلى حاسة سمع، ولكن هنا يعني مبارك سمع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال، وستر بنعوت العظمة والجلال. يعني جمال عظيم مستور بالجلال، سبحان الله. ومن هذا المعنى يفهم البعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. احنا أول حاجة بنشوف الفعل يا إخوان، يعني بنشوف الفعل، بنشوف زلازل، بنشوف براكين، بنشوف رياح، بنشوف سحاب، بنشوف ولادة، بنشوف موت، بنشوف خلق، بنشوف رزق، بنشوف زرع يطلع، بنشوف أنهار بتجري، هذه كلها يفعلها الله سبحانه وتعالى، فنحن نرى أثر الأفعال. فأثر الأفعال بيكون أثر للصفة، عرفت؟ فقال العبد يترقى من معرفة الأفعال، نحن نرى الأفعال، نرى الأفعال، نرى موتا وحياة وخلقا ونشورا، ولا لا؟ قال: إلى معرفة الصفات، لأن الذي يجري معناه أنه عنده صفة القوة والإجراء والعلم والغنى. ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل على جمال إيه؟ الصفات، واستدل بجمال الصفات على جمال الذات، على جمال الذات. دائما الصفات تدل على جمال الذات. فلما أسألك مثلا تقول لي: رأيت امرأة جميلة، أو رأيت شجرة جميلة، فأقول لك: كيف أنت الآن كلمت عن الذات؟ تقول لي: أوراقها خضراء، ثمارها متفتحة، ساقها كذا، طويلة تلك الشجرة، جذور. أنت الآن تصف صفات الإيه؟ الشجرة. صفات الشجرة أثبتت جمال الذات لله المثل الأعلى، جمال الصفات يثبت جمال الذات، تمام؟ تاني مرة أخرى تقول لي مثلا: فلان علامة كبير. قل لك: ماذا لذات؟ تقول لي: ما شاء الله، له مؤلفات في الفقه عظيمة جدا يستفيد منها العالم، له مؤلفات في العقيدة لا تبارى، له محاضرات طيبة نافعة، له خطب مفيدة جدا. أنت الآن تذكر صفات، هذه الصفات أدت إلى الحكم على جمال الذات. فلما أقول لك: هل ترى أن الألباني علامة؟ هل ترى أن الشيخ الألباني علامة؟ أزل علامة. طب ما الدليل؟ نعم، تقول يقول لي: ألف السلسلة الصحيحة، وعمل الرواية الغالية، وألف كذا وألف كذا وألف كذا. الآن يذكر أفعاله ولا صفاته؟ أفعاله تدل على صفات العلم، والصفات دلت على الإيه؟ على الذات. فكذلك أنت لما تسأل أقول لك تقول لي: رأيت حديقة جميلة جدا، أقول لك: كيف؟ تقول لي: رأيت العشب الأخضر المنتشر، والأشجار الوارفة العظيمة، والفروع، والطيور تغرد، و هنا كل ما تتكلم أنت تتكلم عن صفات ولا تتكلم عن إيه؟ صفات. فبالتالي نكون من هذا إن الحديقة جميلة. فكذلك الله عز وجل يعرف بأفعاله الدل على صفاته الدل على ذاته، تمام؟ قال: فهو سبحانه كما أثنى. ومنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، ما في أحد يستطيع أن يثني على الله عز وجل كما يستحق، كل واحد يستطيع أن يثني، لكن كما يستحق لا، بل هو كما أثنى على نفسه وأنه يستحق أن يعبد لذاته وأن يحب لذاته وأن يشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه، لن نستطيع نحن مهما قلنا من عبارات أن نثني على الله كما هو يثني على نفسه سبحانه، وفوق ما يثني به عليه خلقه، يعني هو ثناؤه أعظم من ثناء خلقه عليه. وهو سبحانه قاعدة كما يحب ذاته بحب صفاته وأفعاله، بيحب ذاته منه ويحب صفات نفسه وأفعال نفسه سبحانه، فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه. ففرق بين الفعل والإيش والمفعول، فمن المفعولات المرض والألم، فهذه المفعولات تكره وتبغض، لكن الفعل فيها جميل جدا لأن هناك حكمة لا يعلمها إلا الله. فالمرض نفسه مكروه ولا لا؟ لكن المرض في ذاته فيه حكم عظيمة جدا تستخرج بها، هو يريد العبد أن يشكر، يريد العبد أن يرضى، يريد العبد أن يصبر، فبيستخرج منه عبادات ربما لو يمرضه ما خرجت هذه العبادة. قال فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، ولكن في مفعولاته، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه. هل تحب محمد صلى الله عليه وسلم لذات محمد؟ لا، لا. ولا نحب المرسلين ولا المحسنين ولا المطهرين لذواته، وإنما نحبهم لحب الله إياه، إحنا نحب الله فقط 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 وحده فقط. ثم إذا أحببناه أحببنا ما يحب وكرهنا ما يكره، فنحن نحب التقوى لأنه يحب التقوى، ونحب الإحسان لأنه يحب الإحسان، ونحب المرسلين لأنه يحب المرسلين، ونحب المحسنين لأنه يحب المحسنين، ونكره اليهود والنصارى لأنه يكرهه، ونكره الفساد في الأرض لأنه يكرهه سبحانه. فلا يحب لذاته إلا. فهل تقول أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته؟ أنت هذا الكلام باطل، وهذا شغل الصوفية. فلذا الصوفية مشغولين بذات النبي صلى الله عليه وسلم، يا كحيل العينين يا أبيض يا جميل، جميل سيدنا النبي. إيه يا عم، نحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم لحب الله له، لكن لا نحب لجمال عينيه، ولا انه كحيل العينين، ولا ابيض الخدين، لان ستجلس الكفار من هو كحيل العينين وابيض الخدين، يبقى كل ابيض عينين كل كحيل عينين نحبه؟ ايش هذا؟ دي مقاييس باطله. قال فهو طيب، قال وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فهي محبة صحيحة. لما أقول لك لماذا تحب القرآن؟ تقول لأنه كلام الله والله يحب كلامه، دي محبة صحيحة. لماذا تحب القرآن؟ لأنه بيطربني ولنظر الله، هنا خلاص دي محبة غير صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة كحب الصوفية للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه محبة باطلة. وهذا هو حقيقة الألوهية، الألوهية العبادة، المحبة لله عز وجل. فإن الله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه. الناس مفهوم العامة إن ربنا نحمده لما يحصل لك نعمة، فكل يقول لك احمد الله بقى، احمد الله أعطاك مال، أصلا الله يحمد لذاته، هذه غائبة عن معظم الناس. يحمد لذاته هو سبحانه، ويحمد لصفاته، ثم يحمد على نعم وإحسان. فأنت تقول مثلا أنا مبصر أحمد الله على العينين، نعم تحمد الله أن هذه نعم، لكن أصلا أنت تقول تحمد الله على ذاته هو وعلى صفاته جل وعلا، هذا أعظم الحمد. قال فكيف إذا انضاف إلى ذلك، ما هو ذلك؟ الذات والصفات. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه هو الحليم، وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته. فعلى العيب إذن هنا دي حمد عن نعمة، قبل الحمد عن نعمة يحمد ليش؟ على الذات، واحد على الذات، اثنين على الصفات، ثلاثة على النعم. فعلى العبد. ومعظم الناس لا بيحمد لا على الذات ولا على الصفات، صح؟ كل الناس تحمد اللي جاله مال، جاله صحة، جاله. فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سواه، ولا محبوب حق لذاته إلا هو، فيحبه ويحمده لذاته وكماله لذاته وصفاته. وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو. هات لي أي نعمة في العالم وقل لي فلان اخترعها أو خلقها، ما في، كل النعم منه. وما بكم من نعمة فمن الله. فيحبه لإحسانه وإنعامه، هذا بعد حبه لذاته وصفاته، ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا. وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة، ما في. ولذا الكفار يحبون أندادهم كحب الله، هذه مصيبة. إنما نحن لا نحب إلا الله، يعني لا نحب معه أحدا، هو فقط وحده يحب جل وعلا. وحمده يتضمن أصلين، أول شيء الإخبار بمحامده وصفات كماله. فأنت لما تتكلم عن الله وأنه الخالق والبارئ والمصور، هذا حمد للصفات سبحانه وعزل، هو العلي بذاته المستوى العرشي، الحمد للذات. والمحبة له عليها، فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا. فأنت تقول مثلا على لله المثل الأعلى، أن نحب مثلا الشيخ ابن باز لتقواه وورعه وفتاواه شيء طيب، لكن لازم تكون مع ذكر هذه المحاسن بتحب. فنذكر محاسن الرب مع الحب لله عز وجل، نذكر محاسنه. محاسنه ليست النعم، ده النعم تبع للمحاسن. محاسنه صفاته، هو العلي الكبير القدير العفو الغفور. ثم نتكلم على النعم التي أنعم بها علينا سبحانه. فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة الله لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا. فالناس اللي بتترك علم التوحيد، هو يأكل الحمد لله، الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، قالوا الله الحمد لله، والله جالنا فلوس النهاردة الحمد لله، الحمد لله عندنا صحة، هو كل ده بيحمد على النعم، لكن ما بيتكلم في التوحيد. ولازم تجد كل الجماعات تتكلم في التوحيد ابدا، تكلم لاخوانك ما علينا التوحيد، الناس كلها عارفاه، يعني اما نختلف مع بعضنا ليه؟ هكذا كلام في التوحيد هو ذكر محاسن الرب عز وجل، ودي اعظم من شكر الله على نعمه واحسانه. وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه، لانه هو سبحانه قال الحمد لله في 7 مرات من القران، الفاتحه تبدا بايه؟ الحمد لله. يحمد نفسه بنفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده، هو اللي بيحمد نفسه. فهو يحمد نفسه يقول هو الحمد لله، هو يقول ذلك. ثم هو يسخر الأنبياء والملائكة والمؤمنين يحمدونه، فهو يحمد نفسه بهم سبحانه بتوفيقه لهم. وإلا هذا فعلهم ولا فعله؟ فعلهم هم، ولكن بتوفيق منه هو سبحانه. فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه، ما في أحد يفعل شيء وما تشاءون إلا، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا، والمسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا. فمنه ابتدأت النعم، هو اللي خلقك ورزقك وهداك وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده. فهو محمود أولا آخرا، هو الأول والآخر. وهو الذي ألهم عبده التوبة، لأنه يتوب على الناس فيتوبوا، وهو الذي يفرح بها، هو يوفق ويفرح. يعني لما الإنسان يتوب، الله هو اللي هداه للتوبة ووفقه ليها، ولما يتوب ربنا يفرح سبحانه عز وجل، بل هو الفرح الأعظم. الفرح الإلهي لا يكون إلا بتوبة العبد، أعظم فرح، وهي من فضله وجوده. وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها، ثم أثابه، هو اللي بيصحيك الفجر، هو اللي بيقويك تصلي، هو اللي بيجري القرآن على لسانك، هو اللي بيركز مخك في عبادته، وبعدين يشكرك كمان على اللي فعلته أنت، اللي هو أصلا فعل بك ووثقك سبحانه عز وجل. هذا من فضله وجوده. وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، لا محتاج عبادة ولا شكر ولا حمد ولا، وما سواه فقير إليه. يعني هو مستوى على العرش، هو محتاج العرش ولا العرش محتاج إلى الله؟ وكل الخلق محتاجون للسماوات، تقع على الأرض لو لم يمسكها الله سبحانه وتعالى. الزرع لا يخرج إلا بإذنه، ما في شيء هو قائم بنفسه مقيم لغيره، فهو الغني من كل وجه، والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات، فإن ما لا يكون به لا يكون، الذي لا يكون بالله لا يمكن يكون أبدا، لا يحدث أبدا، وما لا يكون له لا ينفع، والشيء اللي يتعمل من غير لغير الله لا يصلح، أي شيء تعمله لغير الله ما يصلح، فلا يكون شيء إلا به ولا يصلح شيء إلا له. كده واضحة؟ بارك الله فيكم، صلي ناخذ من أجل السالكين. نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. ما في أحد هنا؟ يا إبراهيم شفت؟ أيوة نعم. أبدو أن سعد ما كانش معانا في المرة الثانية. ده أنت جايب لي قبلها بعشر صفحات. نعم الله. قال: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرج من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. الإنسان يكون في نعمة ولكن يصيبه داء، الداء ده اسمه البطر، يكون في نعمة فيصيبه البطر، والبطر هو الضيق بهذه النعمة، الضيق بهذه النعمة، مع أن الله الذي أنعم عليه بها واختارها الله له، ولكن هو يريد تغيير، يريد تغييرا. فالله عز وجل أنعم عليه بأن جعله في أسرة ذات دين، والأسرة ذات الدين علمته القرآن وحفظه من صغره وهو يتلو القرآن، ولكن يقول: أنا صوتي جميل جدا في قراءة القرآن والناس تتأثر به، أنا تضايقت من قراءة القرآن، أريد أغني، أريد أكون مطربا، صوتي جميل، صوتي الجميل هذا أقرأ القرآن والناس تصلي وتقول جزاك الله خير وخلاص، أصلي بهم المغرب والعشاء جهرا والجمعة جهرا والفجر جهرا، يشعرون بالانبساط والسرور ويشكرونني، لكن أنا أشعر أن صوتي جميل ممكن أنتشر به عالميا، فممكن أكون مطربا مشهورا جدا، فيكره النعمة التي هو فيها وينتقل إلى شيء آخر، وهو أن يصير إيه؟ مغنيا مطربا مشهورا. وهذا حصل مع واحد اسمه أم كلثوم، واحد اسمه محمد بن عبد الوهاب، واحد اسمه صلاح عبد الحي، واحد اسمه سيد درويش، وكل أساطين الغناء المشهورين جدا هؤلاء كلهم كانوا أصلا أهل قرآن، وكان كل واحد منهم له لقب شيخ، وكل منهم له تسجيلات قرآنية، لكنه خلاص هو قل. فانتقل محمد بن عبد الوهاب من إجالة القرآن إلى إتقان الموسيقى الغربية وإدخال الموسيقى الغربية، ويصير هو يعني اللواء أو الدكتور محمد عبد الوهاب رائد الموسيقى الغربية الذي أدخلها إلى الطرب العربي، ويصير يغني أغاني المجون ويحضر له مئات الآلاف وينتشر في الإذاعات ويصير من أشهر المطربين والموسيقيين، ويقول: تركت القرآن، شوف انكشفت المواهب، أنا ملحن، القرآن ما لم يعطيني فرصة للتلحين، لكن أنا بعد ذلك الآن أتقن العود والبيانو والكمان، أتقن التلحين والموسيقى، فصار موسيقار الشرق موسيقار الجيل، وكذلك كل هؤلاء. ومنهم من كان يعمل أصلا بإلقاء التواشيح كأم كلثوم في الموالد والأشياء، وطبعا بدعة ينتقل منها إلى الغناء، ويخلع الثوب الذي هو ثوب السنة وينتقل إلى ثوب الضلالة. هذا اسمه بطر، هذا نكران النعمة. الله اختار لك القرآن واختار لك الثواب والحرف بعشر حسنات، وتعلم الناس وتقرأ وترقى وترتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا. الآن انتزعت نفسك أنت ونزع الله منك النعمة جزاء وفاقا، فلم يصير بل نسوا القرآن، ولما نسوا القرآن ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، كسبوا شهرة، كسبوا أموالا وخسروا الآخرة والعياذ بالله، خسروا الآخرة والعياذ بالله. فنعمة أنعم الله عليه واختارها له، هو الذي مل هذه النعمة، مل هذه النعمة. وبدأ الصوفية يقولون الموسيقى حلال لكي يقرن الموسيقى بالقرآن، ثم بعد ذلك الإنسان سيختار الموسيقى ويطلق القرآن، لأن الشيطان يثقل عليه القرآن ويحبب إليه الموسيقى والعياذ بالله والمعازف. فالعبد يملها ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منه. كل واحد يوم يزعم سيد درويش يعتقد خير وخلاص، ويغني بقى الشمس قامت تعجل في البدرية، ويترك القرآن إلى هذه الأغاني، فيلقى الشيطان يخلي جماهير من الناس تعجب به فيفتن زيادة وزيادة والعياذ بالله. وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة، ويعذر الله بجهله سبحانه وبسوء اختياره لنفسه. ولكن إذا ظل هو ضائقا بالنعمة واستمر به البطر ولم يحمد الله عز وجل عليها وتبرم بها ضاق بها، سلبه الله إياه، يسلبه الله تلك النعمة سبحانه عز وجل. إنسان يدمن الصدقة ويدمن التصرف في المال الإحسان، ولكن يقول المال كثير نجرب نشرب ونسهر ونسكر، فيجرب خلاص يبطل صدقات ويبطل ويعيش للمتع والميسر، ويخسر المال ويخسر الدنيا ويخسر معها الآخرة. فهذا يحدث، والإنسان تغريه شهوة يترك بها الخير. ولذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بيحكي من ضمن أحداث عام 202 للهجرة عن عبده ابن عبد الرحيم، وقال وكان عبدة ابن عبد الرحيم من أحفظ طلاب العلم للقرآن، وأكثرهم إقبالا على العلم، وأكثرهم حبا للجهاد في سبيل الله. فخرج في غزوة فإذا ابنة ملك الروم ابنة الإمبراطور تتراءى له، فيعجب بها إعجابا شديدا، فيظهر له وهو يبارز، يظهر له الإعجاب، فتقول أنا معك ولكن اترك الإسلام وتعال معي. فترك الإسلام وتنصر وانضم إليها. وفي العام التالي أعوام من أعوام الجهاد أصحابه يقولون له ماذا فعل الله بك يا عبده، أين قرآنك؟ يقول والله لم أعد أذكر منه إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هو صار زوج لملك لابنة ملك الروم، وصار زوجاه عظيم عند الرومان، ولكن خسر كل شيء، خسر كل شيء. فهناك أناس كثيرون يخسرون كل شيء. هو إنسان عنده مال يعجب بالميسر، يدخل في الميسر يضيع، يعجب بالزنا فيزني فيضيع. فلذا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ومن ضمن التثبيت أن تشكر نعمة الله عز وجل، يعني أن تشكر المنعم، فداوم على الشكر، يديم الله عليك النعمة ويحفظها عليك سبحانه عز وجل. فهذا كلام ابن القيم رحمه الله. يقول فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وصار إليه ربما يتدرك الله برحمته، قال اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه بها وأوزعه شكره عليها. الإنسان لا هي وأشهده أن ما هو فيه نعمة عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه. هنا هو ابن القيم بيرجع لحظة يقول أن الإنسان ممكن يتبطر ويطلب التغيير إلى الأسوأ، وفي نظره التغيير إلى ليش إلى الأفضل. فمنهم من يندم ومنهم من لا يندم. بعد ما قال كده رجع للأولاني اللي هو كان عنده النعمة، فقد يوفقه الله عز وجل إلى دوام شكر النعمة. سبحان الله عز وجل له، فإذا أراد بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه. يبقى الإنسان اللي أنعم الله عليه لو ربنا عز وجل بيحبه سيثبت الله عز وجل قلبه وسيداوم الشكر، كما أن سليمان عليه السلام لما أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وقال هذا من فضل ربي، فشكر النعمة فوفقه الله إلى الشكر. رجع بقى ابن القيم إلى الذي يتبطر، قال فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته، عاجز عنها، مفوض إلى الله، طالب منه حسن اختياره له. طيب ففي واحد يبتدي الشهوات تميل به، فلما تبتدي الشهوات تميل به يسأل ربه أن يرشده وهو جاهل، فالله يثبت من فضله ونعم. أما هناك من ينتقل هذه الشهوات، فإذا انتقل هذه الشهوات قد يندم ندما شديدا فيوفقه الله للندم والتوبة والعودة. ولذا طليحة الأسدي، طليحة صحابي جليل، يغريه الشيطان بأنه يمكن أن يكون رسولا لله مثل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لله، فيدعي النبوة، وبعد ما يدعي النبوة يظل على هذا ويموت الرسول صلى الله عليه وسلم ويموت أبو بكر رضي الله عنه، وفي عهد عمر يهديه الله فيندم فيوفق فيتوب فترجع له شرف الصحبة. ولذا قال ابن حجر رحمه الله والصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وان تخلل ذلك ردة على الصحيح. يبقى الآن انت مسلم، لو لا قدر الله واحد منكم ارتد عن دين الله عز وجل ضاع كل شيء وحبط عمله، لكن وفقه الله فتاب ورجع مرة أخرى، يرجع له كل عمله مرة أخرى ويرجع شرفه مرة أخرى. هذا توفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى، توفيق. لم يوفق لي الأسود العنسي، ادعى اللي جوه وظل حتى قتل، ووفقت إليه سجاح على الصحيح، فإن سجاح ادعت النبوة، امرأة ادعت النبوة ولكن الله هداها فتابت في آخر عمره. فالإنسان ممكن، وكثير من الناس يقعون يزلون يقعون في المعاصي ويوفقهم الله للتوبة، فالله هو التواب الرحيم. طيب وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليه. إذا ترى كثير من الناس عندهم ضجر يقول له أخي أنت عندك نعم، يكفي عندك نعمة البصر، يقول لك ما كل الناس ما عندها عينين وبتشوف، أنت يا أخي ربنا الحمد لله عندك قوة، ما عندك مرض مزمن، كل ما مع ملايين ملايين أهو كلهم تمام. يا أخي أنت لست مشلولا، ملايين مش مشلول، كل ما تذكره بنعمة يقول لك ما نفس البلد كده. فلا يحمد الله على نعمة، مل والعياذ بالله، ولا يراها نعمة فلا يشكر الله عليه. ولذا معظم الناس هؤلاء لا يشكرون، قليل من عباد يشكرون، ولا يفرح بها بل يسخطها ويشكو ويعدها مصيبة. أهم ما لو الواحد كانت خلق ياباني ولا أمريكي كان زماننا هيصين دلوقتي، إنما اتخلقنا زفت مصريين وزفت عرق. الله أعوذ بالله، أعوذ بالله، إيش يا عم إما هذا؟ فهذه والله من أعظم نعم الله عليه، هي اللي هو بينكرها، اللي بينكرها ده أعظم نعمة عليه. كيف إنه خلقك مسلما أو إنك مسلم، كفاية، هذه أعظم نعمة. فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمهم، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما. كل متسخط هو يدفع نعمة الله عليه، لأن ربنا لا يزيد إلا الشاكرين، لأنه قال لئن شكرتم لأزيدنكم، إذن لا إن لم تشكروا لا أزيدكم، إلا إن كانت زيادة على سبيل استدراج لكارثة. قال فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده، وهو ساع في ردها بجهده، وكم وصلت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. شيء عجيب جدا. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية لها شقان: يغير السوء إلى خير، لأنه الشخص غير ما في نفسه من ظلم إلى توبة وذلة وخضوع، أو العكس، هم في نعيم ولكن طاقت نفوسهم إلى تغيير باطل فغير الله عليهم إلى سوء، كما حدث مع كل الذين بطروا. وكم من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدين إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فهذا يحدث دائما. وتنظر إلى الشعب الليبي، في بلهنية من العيش، في نعمة عظيمة جدا، وكل إنسان عنده طعامه وشرابه، أعظم الأدوية وأفضل الأدوية. يعني ما كان الليبي يأخذ دواء إلا دواء من الخارج، دواء من ألمانيا وأمريكا، أدوية عظيمة جدا، وكيس الرز 50 كيلو، وفي نعمة. بطر كثير من أهلها وخرجوا في 17 فبراير، ولا مش كده؟ خرجوا، ثم ماذا كان؟ غير الله ما بهم، لأنهم أرادوا السوء فغيروا ما بهم إلى سوء. تمام؟ أهل مصر نعيم وعندهم بعض المشاكل، السقف فيه يعني ثقوب بتنزل المية في الشتاء، فهم خرجوا لإزالة السقف، فأزالوا السقف، فالله عز وجل يعني سبحانه وتعالى ابتلاهم، ولكن تلطف بهم سبحانه عز وجل وسخر لهم الجيش، يعني يعيد لهم خيرا كثيرا جدا، فضل الله ونعمه. انظروا إلى البطل الذي حصل في سوريا، تولى بشار الأسد كافر ولا قدرة لهم على تغيير، ولكن صنع تغييرا شديدا جدا من النواحي المدنية والمالية والثروات، وصارت سوريا مكتفية وتصدر أشياء كثيرة جدا، وصار الدولار ينخفض عندهم، وصاروا من الدول التي تكاد تنطلق إلى الغنى. بشار كافر يا جماعة، ما احنا عارفين ان هو كافر وكان أبوه كافر، لا بد من الخروج عليه. عندكم قوة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا اخوانا هذا غلط، تقاتلون بإيش؟ بستكين المطبخ كما قال الألباني رحمه الله. بطرت معيشته الحال الآن. يضرب المثل بالخراب بسوريا، يضرب المثل بالخراب بالعراق التي كانت أغنى دولة عربية، أغنى دولة عربية على الإطلاق، أغنى من كل دول الخليج. الآن صار يضرب بها المثل بالخراب. كم من قرية بطرت. فالإنسان لابد يستديم النعمة، لكي تستديم النعمة لابد من الشكر، الرضا والشكر، الرضا والشكر. تريد تغير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى نقموا ولم يعجبهم. خلص هكذا. اليمن، اليمن كانت في نعيم في التسعينيات، كان التعليم العادي اللي هو الابتدائي والاعدادي والثانوي تنفق عليه المملكة العربية السعودية، والتعليم الجامعي تنفق عليه الكويت، وكل اليمن، كل اليمن تنفق عليه دول الخليج، يعيشون في نعيم. ثم بطروا، ولما بطروا الريال اليمني كان يساوي الدولار يساوي 2 ريال، الآن يعني في سنة مثلا 95 الدولار صار ب 130 ألف ريال، والآن الريال لا قيمة له أصلا، ما لا يحسب، يعني ما فيش خالص، ما في خراب. فصارت اليمن، سوريا، العراق رمزا للإيه؟ رمزا للخراب، رمزا للخراب. ليبيا الآن ننازع على طرابلس، وكانت كل دولة كانت موحدة، ما كانت موحدة، وكانت قبل ذلك هي ثلاث يعني ولايات اللي هي برقة وفزان وطرابلس، ثم صارت دولة واحدة. الآن نحن الآن نريد نستنقذ طرابلس، الله المستعان. فدايما البطر يضيع كل شيء والعياذ بالله، والفلسطينيين وغيرهم. فلكي تغير ما بنفسك سيغير الله عز وجل ما بك، إن كان خيرا فتغير إلى الخير، يعني ينقلك من الشر إلى الخير، وإن كان من خير وبطران ينقلك من الخير إلى الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. فليس للنعم، يبقى إذا الآية لا شقان يا إخوان، إن الله لا يغير ما بقوم من خير إلى شر، إلا أن يغير ما بأنفسهم من خير إلى شر، والعكس يغير من شر إلى خير. نعم. ولذا الدولة السعودية كانت شتات لما لجوا للتوحيد وبدأوا يغيرون، خلاص الملك عبد العزيز وحد، بقى صار هناك ملك نجد والحجاز، ثم امتدت الأطراف فصارت هي أكبر دولة في قارة آسيا من ناحية المسلمين، فضل الله عز وجل. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، عدو النعمة فيك نفسك، عدو النعمة فيك نفسك، فهو مع عدوه ظهير على نفسك. تعاون مع الشيطان على نفسك، تتعاون مع الشيطان على نفسك، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار. تعاتب القدر، القدر ما له دخل، القدر ما له دخل. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ده موجود، أنا نصيبنا كده، أدي الله ولي حكمته، نصيبنا كده، تفعلت بنفسك. إذا بلا السجون وقابل كل المساجين، أنا نصيب، هنعمل إيه؟ نصيب إيه؟ أنت فعلت، أنت فعلت بنفسك هكذا، والدول هذه كلها، إحنا قدرنا كده، إحنا الشعب الفلسطيني، نحن الشعب المظلوم دائما. أنت مش شعب مظلوم، أنت شعب أصلا ظالم، ولا أقصد فلسطين، أقصد كل شعب يتغير ما به هو أصلا ظالم لنفسه، لأن الله عز وجل هو الرحيم سبحانه وتعالى، ولا يعامل الناس بعدله جل وعلا. فعاجز الرأي يضيع الفرص، ثم يلوم القدر، يلوم القدر والعياذ بالله، ويتطاول، يتطاول على ذلك، كل قدر أحمق. ما هو ربك بيدي الحلق للي بلا ودان، هنا سب الله عز وجل مسبة عظيمة جدا، وهذه المسبة إلى جانب أنها مسبة فهي مأخوذة من كفر اليونان. اليونان عندهم أن المال والثروة له إله مخصوص اسمه بلوتوس، والإله ده أعمى، فبيوزع الثروة مش شايف، فيدي الحلق. هذه الكلمة تجوز؟ طب الناس تقولها، يقولونها ولا لا؟ طيب، فهنا عواقب التنكر لنعم الله. إذا التنكر لنعم الله عواقبه إيه؟ زوال النعمة، وقد يعقبه عقاب أشد بعد زوال النعمة أيضا. إنسان عنده عقل وعقله راجح ما شاء الله، ويأخذ مخدرات، المخدرات ستؤدي إليه فساد العقل، فساد العقل، وتتعجب من تصرفات، تصرفات عجيبة جدا. وأنا جاي راكب ميكروباص، فالميكروباص يسوق الأخ علي، أخ علي صاحب مصطفى، أخ طيب، ورايح 45 الميكروباص، وكاتب 45، والناس اللي راكبة كلها 45، في كرسيين فاضيين. واحد شاور رايح فين؟ قال له رايح 45. راح راكب، بعد ما ركب قال له تروح سيدي بشر. قال له ما أنا طريق 45. قال تروح سيدي بشر، علي الطلالة تروح سيدي بشر. يا عم الله يهديك، الناس كلها اللي هنا راكبة رايحة 45، وعلي الطلالة تروح سيدي بشر. فالناس قالوا مش رايحين سيدي بشر. طب ماشي هوريكم. أول ما عدينا عند الضابط كده شاور للضابط، الضابط وصل وقف العربية، نزل قال له العربية كلها سيدي بشر، والأمن السواق ده غير وعايز يروح 45، وعمل مشكلة كبيرة جدا الضابط حلها. المهم، لكن هو أصلا واخد إيه؟ واخد البتاع ده، الحبوب هذه، فالحبوب تخليه يسيء إلى نفسه ويسيء إلى الناس. فإنسان عنده نعمة العقل، يشرب خمر يضيع عقل، يشرب مخدرات يضيع عقل، يشرب هذه السموم فيضيع عقله، والعياذ بالله. قال جمال الله عز وجل، الله جميل، من أسمائه الجميل ومن صفاته الجمال. طيب كل صفاته فيها جمال؟ نعم. قال من أعز أنواع المعرفة، يعني أعظم أنواع العلم، معرفة الرب سبحانه، هو الدين، لأن الدين قائم على معرفة الرب سبحانه، معرفة الرب بأسمائه وبالصفات وبربوبيته وبإيه وبيقوله إيه، هو الدين. معرفة الله تعالى بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، فينظر إلى الله على أن كل شيء يصدر من الله سبحانه وتعالى هو جميل، وهذه الحقيقة. وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله. يبقى الجمال مع إيه؟ مع الجلال. فمثلا صفة أن الله رؤوف رحيم صفة جمال، أن الله جبار صفة جلال، أن الله سريع الحساب صفة جلال، تمام كده، أن الله يغفر الذنوب جميعا صفة جمال، أن الله رزاق جمال، جمال عظيم، أن الله ينتقم صفة جلال. قال فيعرف الله بكماله وجلاله وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر الصفات. فهناك إنسان رؤوف رحيم، طب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم، لكن هناك فارق كبير جدا، لأن الرأفة والرحمة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره محدودة، لكن الرأفة والرحمة صفة لها صفة كمال، كمال مطلق، كمال التام. لو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهرة والباطنة إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. لو كل الناس في جمال يوسف عليه السلام، كل الناس في جمال يوسف عليه السلام، هذا الجمال بالنسبة لجمال الرب كأن تقارن شمعة بسيطة جدا بقرص الشمس. ده نور القمر والنجوم وهي أنوار عظيمة خلقها الله سبحانه وتعالى، إذا ظهرت الشمس لم يعد لهذه الأشياء أي قيمة. طلع الصباح وطفئ القنديل، خلاص. طيب، ونسبت جمالهم خلاص إلى جمال الرب، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف، مصباح ضعيف جدا، إلى قرص الشمس، ويكفي في جماله سبحانه، جمال وجهه وجمال هو، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الصحيح أخرجه مسلم. الوجه جميل سبحانه، لو انكشف سبحات الوجه، قسمات الوجه لو انكشفت احترق العالم من الضوء والجمال. طب لما الله جل يكشف الحجاب في الآخرة، هو يحفظ المخلوقات من الزوال بفضله ونعمته. فهنا جماله مع جلاله وحفظه سبحانه وتعالى. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته. فلما ترى شيء جميل كالسماء والبحر والزرع والناس الجميلة، هذا كله من آثار جمال الله عز وجل، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال سبحانه. ويكفي في جماله أن له العزة جميعا والقوة جميعا. طبعا العزة والقوة الأشاعرة ينكرون أنها من صفات الله، ليست من صفات. لو سألت أنت أي حد أزهر ولا علي جمعة ولا غيره، هل من صفات الله العزة؟ لا. هل من صفات الله القوة؟ لا. والجودة، في يكفي جماله أن له العزة والقوة والجودة. الجود ومن أسمه إيش؟ الجواد. الجواد اللي هو السخاء العظيم جدا. لكن هل نقول الله السخي؟ أي نقول ولا لا؟ لا، لا نقول، نقول الله جواد وكريم، ولا نقول سخي. قال والإحسان كله، فهو المحسن من أسماء الله المحسن. والعالم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. نور الوجه، نور الحجاب، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. هل من أسماء الله النور؟ طب هل من صفات الله النور؟ لا. لكن الهدى، إذا كان النور بمعنى الهدى فهو من صفات الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار. لماذا لا يوجد ليل ولا نهار يا إخوان؟ من عين؟ طب ما الحجاب مخلوق وعند الله، والعرش مخلوق وعند الله، وحملة العرش مخلوقون وعند الله، ليه ما فيش ليل ونهار؟ هو سبحانه جعل في الدنيا شمس وقمر وليل ونهار، زمن يعني، ما فيش زمن فوق، ما فيش زمن، ما فيش. كما انه بعد العرش فيه ايه؟ في الله. طب ما الله ما في الا الله سبحانه وتعالى. فما في عند الله شمس ولا قمر يتعاقبان فينتج منهما الليل والايش والنهار، ما فيش، خلاص. طيب الانسان اللي يبعث وعنده 33 سنة، طيب متى يكبر؟ متى يكبر؟ ما في، لا يكبر. طب متى يظهر؟ طب متى يمرض؟ ما فيش. عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رفع عنده 33 سنة، هو الآن عنده كام؟ 33 سنة، مع أن مرض 2020 على عمره. هو عمره كام الآن؟ 33. ولما ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم يكون عنده كام؟ بيبتدي الزمن يجري عليه، يبتدي الزمن يكبر، يجري عليه ويكبر ويموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه. فما في زمن عند الله، ما فيش. ما فيش تلومة. انت كي تتصورها خليك كده في يوم فيه مطر شديد، مطر شديد ورياح وظلام، واركب الطائرة وعد السحاب خلاص، انت فوق شمس وكل حاجة باشا، وتحت تحت كذا مرة الانسان يجرب هذا الكلام. نطلع بالطائرة، مجرد ما الطائرة طبعا بعد 3 دقائق بتعدي السحاب، بعد ما تعدي السحاب انت في الشمس فوق واخر حلاوة، وتحت في مطر ورعد وبرق خلاص. فما فيش فوق، ليس هناك ليل ونهار وشمس وقمر، ما في زمن، ما في زمن. وبالتالي الزمن له عوامل، انت بيأثر عليك عوامل الزمان والمكان والظروف، فبتأثر فيك العواصف والأتربة والفيروسات والميكروبات، وتجي لك مرض، يجي لك كبر، يجي لك فوق، لا فيها فلا في كبر ولا في مرض ولا في قلق ولا في سنة ولا في ماذا، ولا في حقد ولا في حسد ولا في حزن. الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وهذا الكلام ليس عند ربكم ليل ولا نهار. هذا كلام من صحابي، لكن هذا كلام لا بد أن يكون له حكم الرافع، لأنه لا يمكن يأتي من عقل هذا الكلام، لا بد أن نتلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقوله الصحابي في الأحكام، باب الأحكام العقيدية أو الشرعية، له حكم، لكن إذا قالوا تابعي ينظر إيه، ملوش أي حكم، ملوش حكم. تقول لي ربما تلقاه صحابة، مش ربما، ليس له حكم الرفع خالص. فلما يجي صحابي يقول تابعي يقول هذا، مجاهد من أعظم التابعين، ها، من أعظم التابعين طبعا، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وفسر القرآن كله. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على عرش إلى جوار الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقبل منه؟ لا، ما يقبل. فقال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار. نور السماوات والأرض من نور وجهه، يعني من نور حجابه سبحانه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض. ويوم القيامة إذا جاء، من الذي يجيء؟ سبحانه يأتي بذاته، بذاته. طيب، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء، يقضي بين الناس، تشرق الأرض بنوره سبحانه نور حجابه. وهذا حديث طبعا صحيح. ومن أسمائه الحسنى الجميل، وفي الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال سبحانه عز وجل. وجماله سبحانه على 4 مراتب. قال: جمال الذات، ذات جميلة، وهذه الذات لم يرها إيه؟ أحد، لا ملائكة ولا حملة عرش ولا جبريل ولا أي أحد أبدا. وجمال الصفات، وجمال الصفات آثار هذا الجمال موجودة في العالم كله، كل يراها. ولذا لما بينزل المطر ويخرج الأرض بعد ما يطيها الله به، يقول: انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. جمال الصفات وجمال الأفعال، والفرق بين الصفة والفعل معلوم، مش كده؟ الصفة ها أصلها إيش؟ ذاتي، كل الصفات الفعلية أصلها ذاتي، ولكن الأفعال مرتبطة بالمشيئة ومرتبطة بالزمان. وجمال الأسماء، كل أسمائه جميلة حسنة، وإذا لما يأتي اسم انظر فيه، لازم يكون جميل ولازم يكون وارد في الشرع. فهم يسموا الله عز وجل النافع الضار. أولا هذا ليس اسما جميلا، ثانيا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فمرفوض، مرفوض. واللي سوء هذا الأمر هو طبعا السلف، لهم أجرهم، أجر عظيم جدا. الوليد بن مسلم بلغه الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فحاول يحصل أسماء ويجمعها، فجمع أسماء من الكتاب ومن السنة، واجتهد رحمه الله، الوليد بن مسلم من السلف، اجتهد رحمة الله عليه، ولكنه جمع حوالي 68 اسم، ففضل له 21 اسم، فراح مشتق أسماء، اشتق أسماء، ففي 21 اسم في الأسماء اللي أوردها الوليد بن مسلم في حديث أبي هريرة، هو طبعا ده إدراج منه من الوليد بن مسلم، 21 اسم غير صحيح، باطلة، باطلة لله عز وجل. وجي حافظ ابن حجر العسقلاني واجتهد، وجي ابن حزم واجتهد، وابن حزم وصل لغاية حاجة وثمانين وقال لك خلاص مش عارف. ثم الحمد لله. فالأسماء الحسنى لابد تكون الاسم نفسه حسن، وثانيا مشتق من اللغة العربية، وثالثا وارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يجي ابن حزم يقول الدهر من أسماء الله لأن الله قال أنا الدهر، قالوا باطل. ازاي ده وارد في الكتاب والسنة ومشتق ولكن ليس حسنا، ليس اسما حسنا، وما هو ليس حسنا، ما هو الكمال هو الحسن في الكمال، ليس حسنا لأن الله جل قال بيدي الليل والنهار أقلب الليل والنهار، فإذا ليس اسما. قالوا الطبيب في حديث صحيح ورد إن الله هو الطبيب، قال الطبيب ليس اسما حسنا لأن الطبيب معالج، قد يشفي الله على يديه وقد لا يشفي، لكن الشافي اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى. ورفض العلماء الاشتقاق، العلماء الاستقاط رفضوا، الجمهور العلماء رفضوا الاشتقاق. ما معنى رفض الاشتقاق؟ ليس الاشتقاق اللغوي، ولكن الاشتقاق اللغوي اللي اسم من أسماء الله. يعني الاسم لو وارد، لو هو وارد مثل مثلا العزيز القدوس، هذا الاسم هو مشتق من قدس ومن عز، فهنا شرط الاشتقاق ان يكون هو وارد وبالتالي هو مشتق، لكن ليس واردا وتشتق انت من افعال لا يجوز. لان طبعا انت هتسمي الله المفتي كده، يستفتونك قل الله يفتيكم، تسمي ربنا المفتي. طيب اخرجكم من بطون امهاتكم تسميه المخرج، طب الله يستهزئ بهم تسميه المستهزئ، ينفع تسميه المستهزئ؟ طب تسميه الفتان، قال الله وفتناك فتونة، ينفع تسميه الفتان؟ مصيبة ولا لا؟ طب اقول لك اسم بقى كارثة، كارثة. قال موسى عليه السلام وهو يدعو الله عز وجل، يدعو لأخيه هارون، قال وأشركه فيه، يبقى تسمي الله الايه؟ اذا كلام المعتزلة وكلام ياسر برهام، ياسر برهام يقول يجوز الاشتقاق اذا كان على وجه الكمال، كلام باطل. اشتقاق ايه يا ابن الحلال؟ هو في افعال فيها كمال وافعال ليس فيها كمال؟ لو قال نعم افعال الله بعضها كمال وبعضها لا، يبقى سب الله عز وجل، يبقى كفر، لان كل فعل لله كمال، صح ولا لا؟ حتى الكيد والمكر، اي فعل الله هو كمال لله سبحانه وتعالى، لان الله لا يصدر عنه الا كمال مطلق. فاذا انت يلزمك في الاشتقاق انك تسمي الله الفتان، وتسمي الله المشرك، وتسمي الله المخرج، صح ولا لا؟ وتسميه المستهزئ. فهو يقول لا لا لا، احنا خلينا في الافعال الطيبه. نقول له انت وقعت في طم الان، في مصيبه، معناه انك تصف الله بان له افعال طيبه وافعال ايه؟ غير طيبه، ولا ينزل عن الله الا طيب، ان الله طيب لا يقبله الا طيبا. يبقى الاشتقاق صح ولا غلط؟ لا، ما تردوش كده. والاشتقاق لو تقصد ان الاسم الوارد الصحيح لابد ان يكون اصلا مشتقا، نعم. وإن قلت الاشتقاق إن لم يكن الاسم واردا فأشتق من الأفعال أسماء لله، نقول لك هذا خطأ، خطأ تام، باطل تماما، تمام كده. فكل اللي اشتقوا أخطأوا، إما يكون الذين أخطأوا من السلف فلهم أجر، لكن قولهم باطل ولا غير باطل؟ فقالوا لا، السلف لا يخطئون. فهل ينفع تقول السلف لا يخطئون؟ فكنا في أول كلامنا قلنا إيه؟ المعصوم واحد، لكن ما في معصوم. طب الصحابة بالمجموع معصومون؟ بمعصومون، لكن اي واحد من السلف يخطئ ويسيء؟ فجعفر الصادق له كلام في الاسماء الحسنى خطأ، اخطأ الوليد بن مسلم، اخطأ الحافظ بن حجر العسقلاني، اخطأ، ما في اشكال، ابن تيمية اخطأ، ابن القيم اخطأ، ما في اشكال. طيب قال فله جمال الذات وجمال الصفات وجمال الافعال، كل هذا جمال وكمال، صح يا اخوانا؟ طيب قال وافعاله كلها حتى الكيد والمكر والاستهزاء، نعم، وافعاله كلها حكمه ومصلحه وعدل ورحمه. واما جمال الذات وما هو عليه فامر لا يدركه سواه، لان الله ثلاث اشياء، فاكرين الثلاث ادله؟ لم نرى، ما في مثيل له نقيس عليه، لم يخبرني هو ولا رسول صلى الله عليه وسلم بشيء. ف فلما تقول لي ربنا يخلق أقول نعم. طب كيف يخلق؟ طب الله مستوى العرش؟ نعم. طب كيف استوى؟ لم أره يستوي. ما عندي مثال لله أقيس عليه، ما أخبرني الله ولا رسول صلى الله عليه وسلم كيف استوى الله عز وجل. هكذا في كل صفة من صفات الله. أقول لك كيف يضحك، كيف ينزل في السورة الأخير، كيف يسخط، كيف يغضب، كيف ينتقم، ما فيش كيف. لماذا ما فيش كيف؟ لأني لم أره، ما رأيته سبحانه. وما يوجد مثال لله لأنه ليس كمثله شيء أقيس عليه، ولم يخبرني هو سبحانه كيف يستوي، ولا رسول صلى الله عليه وسلم أخبرني. فقال فأمر الذات لا يدركها إلا هو سواه، ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقات منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده. في ذات هو أخبر أن الذات مستوي على العرش سبحانه، وأخبر أن الذات دي لها وجه ولها يدان، صح؟ فأنا حسب ما أخبرنا. فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار. مصون عن الأغيار يعني نعم، يعني إبر مصنوع من الأغيار، يعني له يدان مش هيجي وقت بيقوله ثلاثة، تمام كده؟ له عينان مش هيجي وقت بيقوله خمسة، مصنوع من الأغيار. هذا معنى محجوب بستر الرداء والإزار، له رداء وإزار سبحانه، ولكن هذا لابد من تأويله. الرداء هو ما يلبس من أعلى، والإزار هو ما يلبس من أسفل، لكن الرداء هنا المقصود به الكبرياء، والإزار مقصود به العظمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. فإذا هنا ابن القيم بيبين لنا أن الرداء والإزار ليس حقيقيين، ليس حقيقيين، لابد من تأويل. احنا بنرفض التأويل الباطل على الشاعرة، لكن عندنا الإسلام تأويل، والتأويل الذي يؤدي للمراد هو المقصود. كقوله كنت سمعه الذي يسمع به، لا يمكن ربنا يتحول إلى حاسة سمع، ولكن هنا يعني مبارك سمع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال، وستر بنعوت العظمة والجلال. يعني جمال عظيم مستور بالجلال، سبحان الله. ومن هذا المعنى يفهم البعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. احنا أول حاجة بنشوف الفعل يا أخوان. يعني ايه بنشوف الفعل؟ بنشوف زلازل، بنشوف براكين، بنشوف رياح، بنشوف سحاب، بنشوف ولادة، بنشوف موت، بنشوف خلق، بنشوف رزق، بنشوف زرع يطلع، بنشوف انهار بتجري، هذه كلها يفعلها الله سبحانه وتعالى. فنحن نرى اثر الافعال، فاثر الافعال بيكون اثر للصفة، عرفت؟ فقال العبد يترقى من معرفة الافعال. نحن نرى الافعال، نرى الافعال، نرى موتا وحياة وخلقا ونشورا، ولا لا؟ قال الى معرفة الصفات، لان الذي يجري معناه انه عنده صفة القوة والاجراء والعلم والغنى. ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل على جمال إيه؟ الصفات. واستدل بجمال الصفات على جمال الذات، على جمال الذات. دائما الصفات تدل على جمال الذات. فلما أسألك مثلا تقول لي رأيت امرأة جميلة أو رأيت شجرة جميلة، فأقول لك كيف؟ أنت الآن كلمت عن الذات، تقول لي أوراقها خضراء، ثمارها متفتحة، ساقها كذا، طويلة تلك الشجرة، جذور. أنت الآن تصف صفات الإيه؟ الشجرة. صفات الشجرة أثبتت جمال الذات لله المثل الأعلى. جمال الصفات يثبت جمال الذات، تمام؟ تاني مرة أخرى تقول لي مثلا فلان علامة كبير، قل لك ماذا الذات؟ تقول لي ما شاء الله، له مؤلفات في الفقه عظيمة جدا يستفيد منها العالم، له مؤلفات في العقيدة لا تبارى، له محاضرات طيبة نافعة، له خطب مفيدة جدا. أنت الآن تذكر صفات، هذه الصفات أدت إلى الحكم على جمال الذات. فلما أقول لك هل ترى أن الألباني علامة؟ هل ترى أن الشيخ الألباني علامة؟ علامة. طب ما الدليل؟ نعم. تقول يقول لي ألف السلسلة الصحيحة، وعمل الرواية الغالية، وألف كذا وألف كذا وألف كذا. الآن يذكر أفعاله ولا صفاته؟ أفعاله تدل على صفات العلم، والصفات دلت على الإيه؟ على الذات. فكذلك أنت لما تسأل أقول لك تقول لي رأيت حديقة جميلة جدا، أقول لك كيف؟ تقول لي رأيت العشب الأخضر المنتشر والأشجار الوارفة العظيمة والفروع والطيور تغرد و هنا كل ما تتكلم أنت تتكلم عن صفات ولا تتكلم عن إيه؟ صفات. فبالتالي نكون من هذا إن الحديقة جميلة. فكذلك الله عز وجل يعرف بأفعاله الدل على صفاته الدل على ذاته، تمام؟ قال فهو سبحانه كما أثنى، ومنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه. ما في أحد يستطيع أن يثني على الله عز وجل كما يستحق، كل واحد يستطيع أن يثني لكن كما يستحق لا، بل هو كما أثنى على نفسه وأنه يستحق أن يعبد لذاته وأن يحب لذاته وأن يشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه. لن نستطيع نحن مهما قلنا من عبارات أن نثني على الله كما هو يثني على نفسه سبحانه، وفوق ما يثني به عليه خلقه، يعني هو ثناؤه أعظم من ثناء خلقه عليه. وهو سبحانه قاعدة كما يحب ذاته بحب صفاته وأفعاله، بيحب ذاته منها ويحب صفات نفسه وأفعال نفسه سبحانه. فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه. ففرق بين الفعل والإيش والمفعول، فمن المفعولات المرض والألم، فهذه المفعولات تكره وتبغض، لكن الفعل فيها جميل جدا لأن هناك حكمة لا يعلمها إلا الله. فالمرض نفسه مكروه ولا لا؟ لكن المرض في ذاته فيه حكم عظيمة جدا تستخرج بها. هو يريد العبد أن يشكر، ويريد العبد أن يرضى، ويريد العبد أن يصبر، فبيستخرج منه عبادات ربما لو لم يمرضه ما خرجت هذه العبادة. قال فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، ولكن في مفعولاته. وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه. هل تحب محمد صلى الله عليه وسلم لذات محمد؟ لا. لا. ولا نحب المرسلين ولا المحسنين ولا المطهرين لذواته، وإنما نحبهم لحب الله إياه. إحنا نحب الله فقط 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 وحده فقط. ثم إذا أحببناه أحببنا ما يحب وكرهنا ما يكره. فنحن نحب التقوى لأنه يحب التقوى، ونحب الإحسان لأنه يحب الإحسان، ونحب المرسلين لأنه يحب المرسلين، ونحب المحسنين لأنه يحب المحسنين، ونكره اليهود والنصارى لأنه يكرهه، ونكره الفساد في الأرض لأنه يكرهه سبحانه. فلا يحب لذاته إلا. فهل تقول أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته؟ أنت هذا الكلام باطل، وهذا شغل الصوفية. فلذا الصوفية مشغولين بذات النبي صلى الله عليه وسلم، يا كحيل العينين يا أبيض يا جميل، جميل سيدنا النبي. إيه يا عمي، نحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم لحب الله له، لكن لا نحب لجمال عينيه، ولا انه كحيل العينين، ولا ابيض الخدين، لان ستجلس الكفار من هو كحيل العينين وابيض الخدين. يبقى كل ابيض عينينا كل كحيل العينين نحبه؟ ايش هذا؟ دي مقاييس باطله. قال فهو طيب، قال وكل ما يحب سواه فان كانت محبته تابعه لمحبته سبحانه بحيث يحب لاجله فهي محبه صحيحه. لما اقول لك لماذا تحب القران تقول لانه كلام الله والله يحب كلامه، دي محبه صحيحه. لماذا تحب القران؟ لانه بيطربني ولنظر. لا، هنا خلاص دي محبه غير صحيحه، والا فهي محبه باطله كحب الصوفيه للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه محبه باطله. وهذا هو حقيقه الالوهيه. الالوهيه العباده، المحبه لله عز وجل. فان الله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه. الناس مفهوم العامة إن ربنا نحمده لما يحصل لك نعمة، فكل يقول لك احمد الله بقى، احمد الله أعطاك مال. أصلا الله يحمد لذاته، هذه غائبة عن معظم الناس. يحمد لذاته هو سبحانه، ويحمد لصفاته، ثم يحمد على نعم. وإحسان. فأنت تقول مثلا أنا مبصر أحمد الله على عينين، نعم تحمد الله لأن هذه نعم، لكن أصلا أنت تقول تحمد الله على ذاته هو وعلى صفاته جل وعلا، هذا أعظم الحمد. قال فكيف إذا انضاف إلى ذلك، ما هو ذلك؟ الذات والصفات. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه إنعامه وحلمه هو الحليم وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته. فعلى العيب إذن هنا دي حمد عن نعمة، قبل الحمد عن نعمة يحمد ليش؟ على الذات، واحد على الذات، اثنين على الصفات، ثلاثة على النعم. فعلى العبد، ومعظم الناس لا بيحمد لا على الذات ولا على الصفات، صح؟ كل الناس تحمد اللي جاله مال، جاله صحة، جاله. فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سواه ولا محبوب حق لذاته إلا هو، فيحبه ويحمده لذاته وكماله لذاته وصفاته. وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو. هات لي أي نعمة في العالم وقل لي فلان اخترعها أو خلقها، ما في، كل النعم منه، وما بكم من نعمة فمن الله. فيحبه لإحسانه وإنعامه، هذا بعد حبه لذاته وصفاته، ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا. وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة، ما في. ولذا الكفار يحبون أندادهم كحب الله، هذه مصيبة. إنما نحن لا نحب إلا الله، يعني لا نحب معه أحدا، هو فقط وحده يحب جل وعلا. وحمده يتضمن أصلين، أول شيء الإخبار بمحامده وصفات كماله. فأنت لما تتكلم عن الله وأنه الخالق والبارئ والمصور، هذا حمد للصفات سبحانه وعزل، هو العلي بذاته المستوى العرش، الحمد للذات. والمحبة له عليها، فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا. فأنت تقول مثلا على لله المثل الأعلى، أن نحب مثلا الشيخ ابن باز لتقواه وورعه وفتاواه شيء طيب، لكن لازم تكون مع ذكر هذه المحاسن بتحب. فنذكر محاسن الرب مع الحب لله عز وجل، نذكر محاسنه، محاسنه ليست النعم، ده النعم تبع للمحاسن، محاسنه صفاته، هو العلي الكبير القدير العفو الغفور. ثم نتكلم عن النعم التي أنعم بها علينا سبحانه. فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة الله لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا. فالناس اللي بتترك علم التوحيد، هو يأكل الحمد لله، الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، قالوا الله الحمد لله، والله جالنا فلوس النهاردة الحمد لله، الحمد لله عندنا صحة، هو كل ده بيحمد على النعم، لكن ما بيتكلم في التوحيد. ولازم تجد كل الجماعات تتكلم في التوحيد ابدا، تكلم لاخوانك ما علينا التوحيد، الناس كلها عارفاه، يعني اما نختلف مع بعضنا ليه؟ هكذا كلام في التوحيد هو ذكر محاسن الرب عز وجل، ودي اعظم من شكر الله على نعمه واحسانه. وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه، لان هو سبحانه قال الحمد لله في 7 مرات من القران، الفاتحه تبدا بايه؟ الحمد لله. يحمد نفسه بنفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده، هو اللي بيحمد نفسه. فهو يحمد نفسه يقول هو الحمد لله، هو يقول ذلك، ثم هو يسخر الأنبياء والملائكة والمؤمنين يحمدونه، فهو يحمد نفسه بهم سبحانه بتوفيقه لهم، وإلا هذا فعلهم ولا فعله؟ فعلهم هم، ولكن بتوفيق منه هو سبحانه. فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه، ما في أحد يفعل شيء وما تشاءون إلا، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا، والمسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا، فمنه ابتدأت النعم، هو اللي خلقك ورزقك وهداك وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده، فهو محمود أولا آخرا، هو الأول والآخر. وهو الذي ألهم عبده التوبة، لأنه يتوب على الناس فيتوبوا، وهو الذي يفرح بها، هو يوفق ويفرح، يعني لما الإنسان يتوب الله هو اللي هدى للتوبة ووفقه ليها، ولما يتوب ربنا يفرح سبحانه عز وجل، بل هو الفرح الأعظم، الفرح الإلهي لا يكون إلا بتوبة العبد. أعظم فرح وهي من فضله وجوده، وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها، ثم أسامه. هو اللي بيصحيك الفجر، هو اللي بيقويك تصلي، هو اللي بيجري القرآن على لسانك، هو اللي بيركز مخك في عبادته، وبعدين يشكرك كمان على اللي فعلته أنت، اللي هو أصلا فعل بك ووثقك سبحانه عز وجل. هذا من فضله وجوده، وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، لا محتاج عبادة ولا شكر ولا حمد ولا، وما سواه فقير إليه. يعني هو مستوى على العرش، هو محتاج العرش ولا العرش محتاج إلى الله؟ العرش. وكل الخلق محتاجون إلى السماوات تقع على الأرض لو لم يمسكها الله سبحانه وتعالى. الزرع لا يخرج إلا بإذنه، ما في شيء، هو قائم بنفسه مقيم لغيره، فهو الغني من كل وجه. والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات، فإن ما لا يكون به لا يكون. الذي لا يكون بالله لا يمكن يكون أبدا، لا يحدث أبدا، وما لا يكون له لا ينفع، والشيء اللي يتعمل من غير لغير الله لا يصلح، أي شيء تعمله لغير الله ما يصلح، فلا يكون شيء إلا به، ولا يصلح شيء إلا له. كده واضحة؟ بارك الله فيكم، صلي ناخذ من أجل السالكين.